اوكي احنا لسه في فرضيه هنا. احب اضيف بعض الاخطاء والخواص الفكريه الخاصه بالانسان المصري واللي لاحظوها الباحثون والمصريون، يعني ما هياش مجرد قراءاتي الشخصيه، في بعض الباحثون المصريون لاحظوها او عملوا زي احصاء، عملوا استبيان معين واحصاء وطلعوا ببعض الحاجات، وانا بضيف عليها طبعا قراءتي الشخصيه. اظن الاحصاء دي اتعملت، الدراسه دي اتعملت في التسعينات في اخر القرن العشرين، وهضيف عليها طبعا ملاحظاتي الشخصيه خلال ال 19 سنه اللي قعدتهم في كرسي المشوره في اوضه المشوره، لاني شفت كتير طبعا في ال 19 سنه اللي فاتت. فعندنا هنا 7 اخطاء فكريه او خواص فكريه. 1 التواكل والقدريه. التواكل والقدريه، حيث يتسم الشخص بالايمان السحري الميتافيزيكال، الايمان السحري، وعدم الاعتقاد في العليه المنطقيه او السببيه. بنجد الانسان المصري لا يعتقد ولا يؤمن في الكوزاليتي، العليه المنطقيه او السببيه. في قانون ادبي في الحياه اسمه العليه المنطقيه، بمعنى ان هناك سبب وراء الاشياء، غير ان الله طبعا هو مسبب الاسباب. ان يؤخذ الله كحجه انه هي كل حاجه الله مسبب الاسباب، فانا ليس علي ان ابحث ولا ان افكر حتى في ان الامور تحدث بسبب معين، في سبب حتى لو كان الله وراء هذه الاسباب، ففي سبب تحدث لاجله الاشياء. ده بيسمى في الفلسفه العليه المنطقيه او السببيه، بيسمى في لغه الكتاب المقدس الزرع والحصاد، قانون الزرع والحصاد. في شيء انت بتزرعه بيؤتي بثمر، الشجره دي ما طلعتش في الارض من فراغ، الله هو اللي نماها. نعم الله مسبب الاسباب، لكن جمله الله مسبب الاسباب دي هي استخدام مريض من الشخصيه المصريه بسبب الخاصيه دي اللي اسمها التواكل والقدريه، استخدام مريض لفكره ان الله هو ضابط الكل او هو وراء كل الاحداث وكل الاشياء. رغم ان الله وراء الاحداث حسب ما نؤمن مسيحيا، الا انه يساء استخدام هذه الفكره ويلغي الانسان المصري مبدا الزرع والحصاد، يلغي مبدا السببيه او العليه المنطقيه. وده مبدا الزرع والحصاد، مبدا الله هو الوضع زي قانون الجاذبيه وقانون الطفو وخلافه. بمعنى انه لازم يكون في زرع ما ده المسبب لكي يكون هناك حصاد، نتائج يصنعها هذا المسبب. مفيش شجره هتطلع من غير ما تحط بذرتها، مستحيل هتحط بذره جوافه وتزقيها فتطلع شجره رمان، مستحيل. دائما هناك سبب يؤتي بالنتيجه، هو ده معنى العليه او السببيه او الزرع والحصاد، انه لابد ان يكون هناك زرع ما مسبب لكي يكون هناك حصاد نتائج يصنعها هذا المسبب. وايضا ان ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، يعني لابد ان يكون ليس شيء اخر، لابد ان يكون الناتج من نفس جنس الزرع. الانسان المصري يؤمن بان الاشياء تحدث دون سبب او لسبب غيبي لا يخضع للمنطق، يؤمن بالإرشوناليتي اللامنطقية، ان الاشياء تحدث يا اما بلا سبب او لاسباب غيبية لا تخضع للمنطق او ليست في يده وليس من شأنه الاهتمام بها. فيا اما الاشياء تحدث لسبب غيبي او سبب غير منطقي او سبب مش في ايده أو سبب ليس من شأنه الاهتمام به. فبالتالي نجد الإنسان المصري يأخذ الأمور على علاتها زي ما هي كده، هي كده. ده معنى كلمة هي كده، إنه يأخذ الأمور على علاتها، بمعنى إنه لا يسعى أبداً للتساؤل حول علات أو أسباب الأشياء. لكنه يتبنى بسهولة القيم والأفكار الموروثة كما هي كمسلمات بديهية بدون أن يفحص أو يغربل غربلة عقلية لهذه القيم والأفكار الموروثة، بل يتبناها كمسلمات بديهية دون أي فحص أو غربلة، لدرجة أن يصل إلى حد الخوف من مجرد الأسئلة، الخوف من مجرد أن يسأل. الإنسان المصري يخاف مجرد أن يسأل. الإنسان المصري اللي هو أنا وإنت مش حد تاني يخاف من الأسئلة، يخاف إنه يسأل. ويمكن لو تفتكروا زمان ليه كنا كلنا بنكره أسئلة علل لما يأتي، لأن الإنسان المصري لا يؤمن بالعلة بالعلية ولا يهتم بالعلية، لا يهتم بالسببية المنطقية، لا يهمه أن يعلل الأشياء. الأشياء تحدث بلا سبب أو لأسباب غيبية غير خاضعة للمنطق، ليست في يده، ليس من شأنه الاهتمام به. وهنا بحط ملحق تاني من الملاحق هتلاقوه معاكم في المحاضرة، مقالة للدكتور خالد منتصر اسمها الأسئلة أهم من الأجوبة. أسئلة أهم من الأجوبة، دي المقالة اللي بيبتدي فيها باقتباس سقراط لما بيقول انه يخرج يقابل واحد يقول له صباح الخير، فسقراط يرد عليه يقول له وما هو الخير؟ ايه هو الخير؟ الأسئلة أهم من الأجوبة. الإنسان المصري يخاف الأسئلة لأنه لا يؤمن أصلاً ولا يعتقد في العلية المنطقية، أن هناك علة وسبب وراء الأشياء. خلوني أرجع لحظة وأقول أن لما أتكلم عن الأخطاء الخاصة بالإنسان المصري مش معناها أنها مش موجودة في العالم غير في الإنسان المصري، لا، أكيد هنلاقي بشر من أجناس مختلفة عندهم بعض هذه الأخطاء، لكنها خاصة بمعنى أنها مكثفة وشديدة ومميزة بشدة لمجتمعنا الشرقي عموما والمصري بالأخص بالتحديد. يعني حتى في وسط المجتمع الشرقي أو العربي هتلاقي تميز في المصريين في هذه الخواص أكثر من أي مجتمع آخر عربي أو شرقي، ويمكن بعض هذه الخواص فعلا ما نلاقيهاش حتى في المجتمع الشرقي إلا نادرا، لكن نتكلم بصفة عامة. ممكن طبعا تكون موجودة في أفراد في مجتمعات أخرى، لكن بصفة عامة هي خاصة بالمجتمع المصري. الخطأ ده بيجعل الإنسان المصري وهو يجد أن الأمور تحدث في الحياة بلا سبب، أو بلا سبب في مقدوره أنه يفهمه، أو بلا سبب مرتبط بإسهامه هو الشخصي وتأثيره، يعني ملوش دعوة به، لا شأن له به. من الإنسان المصري وهو يجد أن الأمور تحدث في الحياة بلا سبب، نجده يبتسم بعشوائية التفكير، بمعنى أنه لا يعتمد نهجا أو نمطا محددا في تفكيره. بما أن الأشياء تحدث لأسباب غير مفهومة ملوش دعوة بها، فهو إذن بيجد نفسه مش محتاج بقى أنه هو يعتمد منهج معين أو نمط معين في التفكير، مش محتاج للمنهجية، فإذن يذهب إلى العشوائية عكس المنهجية، لأن الأشياء بتحصل من غير ما هو يفهم هي بتحصل ليه، أو من غير ما يكون له شأن فيها هي بتحصل ليه. هي بتحصل لأنها بتحصل خلاص، لأن هي كده، لأن الله مسبب الأسباب، لأن هي كده. فهذا هو القدرية والتوكل، أو عدم الإيمان بالعلية المنطقية. مفيش سبب، مفيش حاجة اسمها ألف تأتي ببيت، ألف تقود إلى بيت، مفيش حاجة اسمها أن الموقف ده يؤدي إلى الموقف ده. فإذا نجده بالتالي يتسم بالعشوائية وعدم المنهجية، مش محتاج أنه يعتمد نهج معين أو نمط معين في تفكيره أو في تصرفه، سواء النهج ده سلبي أو إيجابي. فنلاقي الشخصية المصرية unpredictable، يعني ايه unpredictable؟ يعني ما نقدرش نتكهن بانها لما يحصل كذا سيكون رد الفعل كذا، او ستاتي باستجابه معينه. ده معنى شخصيه unpredictable، لا نستطيع ان نتكهن بها لانه ما عندوش منهج، سواء المنهج ده سليم او خاطئ، سلبي او ايجابي، هو فيش منهج، في عشوائيه في التفكير. فبالتالي هو لا نستطيع ان نتوقع أو نتكهن بسلوكه وتصرفاته، تصرفاته unpredictable. ونجد أنه
غير قادر على قراءة تجارب الحياة وربط التجربة بالمشاهدة والوصول إلى الاستنتاج، لأنه ما عندوش المفردات دي من الأول من الأساس، مفرد إن هناك نقطة تقود إلى نقطة، هناك سبب أو مسبب يؤدي إلى نتيجة. المفرد الأساسي ده غير موجود، إن السبب يؤدي إلى نتيجة معينة، فبالتالي هو لم يعتاد على قراءة تجارب الحياة وربط التجارب بالمشاهدة والوصول إلى استنتاج، فبالتالي لا يستطيع التعلم. وعشان النقطة دي تبقى أكثر وضوحا هقولها بطريقة هتبقى واضحة جدا 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 جدا. هناك نكتة شهيرة ربما أغلبكم سمعها، النكتة دي هتشرح لنا بوضوح كل التلاصم المعقدة اللي أنا كنت بقولها حالا في الدقيقتين دول. يمكن كلنا سمعنا عن النكتة دي اللي بتطلق على الإنسان المصري اللي جاي من صعيد مصر واللي عمل تجربة معملية في حد ذات. هنا النكتة انه بيعمل تجربة معملية، فهنا بيظهر ادعاء انه empirical، انه يجرب ويشاهد ويستنتج ويربط الاسباب بالنتائج. فالنكتة بتسخر من ان الانسان يعتقد انه انسان، لكن هتورينا النكتة انه هذا مجرد ادعاء. فالنكتة تقول انه اجرى التجربة المعملية على ضفدع، جاب ضفدع وقعد يقطع في رجلين الضفدع تدريجيا رجل ورا رجل. اللي عارفها طبعا ابتدى يضحك لانها very funny، وكل رجل بيقطعها بيحفز الضفدع انه يقفز، وبيدعو انه يقفز الضفدع بيقفز رجل ورا التانية والضفدع بيقفز لغاية ما قطع الاربع اطراف للضفدع تماما وحفزه انه يقفز، فالضفدع طبعا ما قفزش. فوصل الانسان الى الاستنتاج، شاهد ووصل إلى الاستنتاج أن الضفدع حينما يفقد أطرافه الأربعة يفقد حاسة السمع. لا يوجد أي علية منطقية، لا يوجد ربط بين الأسباب والنتائج، لا يوجد دافع أو رغبة في المشاهدة ولا التجريب وبالتالي ولا الاستنتاج، فبالتالي لا يوجد تعلم. سقطت المنهجية وسادت العشوائية. فالنقطة بتسخر أساسا من أن في منهج علمي وتجريبي في الشخصية المصرية، فهو ما فيش. فلما حاولنا نقول فيه بذلت هذه النقطة أنه إذا ظن الإنسان المصري أنه إنسان علمي ويعتمد منهج معين سواء منهج خاطئ أو صحيح ويجرب ويشاهد ويستنتج، فسنجده بهذه الطريقة الساخرة وصل إلى الاستنتاج الخاطئ. دي مش مجرد نقطة، هذه هي الحقيقة، وهأدلل عليها بالشخص اللي قابلته هو ومراته وابنه. جه ساعتين سفر تقريبا كل أسبوع لمدة أسبوعين ثلاثة، كل أسبوع ساعتين سفر، يجي القاهرة سافر ساعتين هو ومراته، جاب ابنه معاه علشان اعالج له ابنه من السرقه وبلل الفراش والانطواء. فهو بيدفع ثمن غالي قوي، يسيب شغله يجيب مراته ويسافر ساعتين ويجي اسبوع ورا اسبوع، بس مش كتير اسبوعين ثلاثه، وبيحكي لي عن انه ازاي قاسي قسوه شديده وبيضرب ابنه ضرب مبرح وابنه يخاف منه خوف شديد لدرجه انه ضربه كما لم يضرب من قبل وتعب من كتر الضرب وريح شويه وقام يكمل ضرب تاني، لكن مسافر ويجيب ابنه علشان اعالجه له من السرقه وبلل الفراش والانطواء. لا يستطيع ان يربط ان الف تؤدي الى ب، فيستطيع الإنسان أن يربط، يقدر يسافر ويسيب شغله ساعتين ويسافر ويركب القطر ويجي علشان أعالج له ابنه، وهو يشرح لي السبب الذي يجعل ابنه خائف ومتوتر ومضطرب لأنه يرعبه رعب شديد كما يقول من كتر ضربه وتخويفه لي بشدة، لدرجة أن ابنه بل نفسه قصاده وهو بيضرب من كتر الخوف. وهو بيشرح لي ده، انا ما اعرفهاش، هو اللي شرحها لي لكنه لا يعرف لماذا ابنه يعاني من الرعب الشديد، السرقه والاغتوات وبلل الفراش، ويجيبوا لي عشان اعلمه. الانسان المصري لا يستطيع ان يربط انه عندما يقطع ارجل الضفدع الاربعه لا يستطيع الضفدع ان يقفز، وكل ما يستطيع ان يصل اليه الا ان الضفدع يفقد حاسه السمع، لانه ببساطه التواكل والقدريه جعلت الانسان المصري لا يؤمن بالعليه المنطقيه. مفيش حاجه اسمها اني لما اعمل كده في ابني هو ده اللي هيخليه مرتعب وبالتالي مضطرب، لا ما يعرفش، ما يقدرش يربطها، لكن يقدر يجي ويسافر ساعتين ويسيب شغله ويجيب مراته معاه ويشحطط الطفل وطفل تاني اصغر منه ويجي ويروح، لكن ما يقدرش يربط دي في عقله. تاخدين بالكم؟ الانسان ده هو انا وانت. ما نقدرش نربط ألف بب. فاكرين لما قلت المرة اللي فاتت إنه إذا كان المستقيم ألف ب يساوي المستقيم جيم دال، وكان المستقيم جيم دال يساوي المستقيم سين صاد، إذا المستقيم ألف ب يساوي المستقيم سين صاد، الإنسان المصري ما يقدرش يعمل الارتباط البسيط ده. يرى إن ألف ب يساوي جيم دال وإن جيم دال يساوي سين صاد، لكن هو ما يقدرش يعمل هذا الارتباط ان ألف ب تساوي س ص، ما يقدرش لانه عشوائي. الخطا الفكري ده ايضا بيجعل الانسان المصري بالتالي يظن انه يمكنه ان يفعل ما يفعله دون ان تاتيه نتائج ما يفعله، بما ان اتكسر قانون العلميه او الزرع والحصاد، فاذا هو يقدر يفعل ما يفعله بدون أن تأتي نتائج ما يفعل، أو أن لا يفعل ما يجب أن يفعله دون أن يحصد عواقب ذلك أيضا. يستطيع أن ينمو من العواقب لأنه لا يصنع هذا الارتباط في عقله، لأنه عشوائي في التفكير، فهو يظن أنه يستطيع أن يفعل ما يفعله بدون أن يكون هناك مترتبات لما يفعله، أو إنه ما يفعلش ما يجب أن يفعله بدون ما تكون هناك مترتبات أيضا لتقاعسه عن فعل ما يجب أن يفعله. لا، هو يظن إن هو الأمور لابد أن تحدث سواء هو عمل أو ما عملش، الولاد لازم يكبروا، النتائج لازم تحدث، الحياة لازم تمشي. ملهاش علاقة الحياة بما هو يفعله أو لا يفعله، ملهاش علاقة. ما فيش أي علاقة، لا يستطيع أن يعمل هذه العلاقة أو الارتباط ما بين الحياة وما هو يفعل في هذه الحياة، ويتخفى هذا الاعتقاد الفكري الخاطئ في الكنيسة وراء تفسير خاطئ ومضلل وخارج عن السياق، وتم تأويله من قبل بعض الوعاظ المخطئين لصالح الثقافة الشعبية، تفسير لبعض الأجزاء الكتابية زي تلك التي يقول فيها أليهو في أيوب 33-27 يغني بين الناس ويقول قد أخطأت وعودت المستقيم ولم أجاز عليه هللويا. تأويل خاطئ وشيطاني، فعلا شيطاني. فالإنسان المصري المسيحي لا يريد أن يفعل الصواب ولكن ربنا يستر، وهكذا يجد العواقب والنتائج الحسنة عن طريق الستر، بمعنى انه لا يستذكر لكن ربنا يتمجد وينجحه، لا يعالج مشاكله لكن ربنا يتمجد ويخف ويشفى، لا يهتم بشريك حياته لكن ربنا يتمجد وينجح هذا الزواج، لا يعطي وقتا لاولاده لكن ربنا يتمجد وينمي الأولاد أصحاء ناضجين. جلا جلا، يؤمن بالجلا جلا. لا يتعلم كفايا عن الزواج وتربية الأبناء ولكن في وعظة أو محاضرة واحدة من 7 نقاط عملية ربنا يتمجد ويجعله خبير فهيم. وبنفس الأسلوب للأسف الإنسان المصري يريد أن لا يقرأ الكتاب المقدس ولكن ربنا يتمجد وبقدرة قادر يعرف الله، وفي النهاية يقول ربنا يستر ضعفي ويغطي عليه بنعمته مستخدما النعمة كتعويذة سحرية ماجيكال وورد. يعني النعمة تبقى هبرة كدبرة جلا جلا، هي دي النعمة عبارة عن تعويذة. لو كان هو ده الحال فعندي سؤال واحد طبعا أطرحه لينا كمصريين، ليه ما نبطلش نروح الشغل كل يوم وربنا يكمل ويغطي على ضعفاتنا ويبعت لنا مرتب على البيت أول كل شهر؟ مش معنى دي بنعمل الربط. أحب أقرأ اقتباس من قصة لروائي مشهور طبعا دلوقتي قوي، كاتب لنا اسمه علاء الأسواني، كلنا عرفناه من رواية عمارة يعقوبيان. في رواية تانية لي اسمها نيران صديقة، هاخد جزء منها كمثال للتواكل والإيمان السحري الخرافي المتربع والمترسخ في جذور الشخصية المصرية. فأول قصة من الرواية دي على لسان بطل القصة اللي اسمها أوراق عصام عبد العاطي، بيحكي بطل القصة عصام عبد العاطي بيقول: عدت يوما من المصلحة اللي بيشتغل فيها فوجدت أمي واجمة قلقة وألححت في سؤالها فبكت وقالت إنها خايفة ولم توضح. أشارت إلي هدى الخادمة من ورائها وانتحت بي في المطبخ وأخبرتني إن أمي خايفة لأن صدرها متورم والورم ظهر من شهور، لكن أمي قررت ألا تخبر أحدا وحاولت أن تعالج الأمر بنفسها. جربت كل شيء، دهنت صدرها بالعجين، وضعت عليه اللبخة، ضمضته بالماء والسكر، حتى حبوب منع الحمل أخذتها أمي بعد النصيحة من جارة، وفي النهاية لما فشلت الوسائل قررت أمي أن تتجاهل ورمها، أن تتكلم وتضحك وتغضب وتعيش وكأنه لا يوجد ورم. أمل ضعيف باهت كان يحدثها بأنها ستستيقظ ذات يوم فتكتشف أن الورم قد اختفى. هو ده الإيمان السحري، بأنه ما فيش علاية منطقية، الأشياء بتحدث بدون سبب، زي ما جه بدون سبب هيروح بدون سبب، ما فيش حاجة اسمها في سبب أحدثه حتى لو العلم مش قادر يكتشفه قوي، وفي أسباب تمنعه وتقلل من حدوثه وتعالجه، العلاية المنطقية دي مش موجودة. أمل ضعيف باهت كان يحدثها بأنها ستستيقظ، فده نموذج للإنسان المصري. أمل ضعيف باهت، ربنا هيتمجد نعمته هتصدر. أمل ضعيف باهت كان يحدثها بأنها ستستيقظ ذات صباح فتكتشف أن الورم اختفى فجأة كما ظهر، ولكن عبثا إنما يجيء الورم ليبقى ويغزو وينتشر. ولما وصل الورم إلى رقبة أمي وبدت منتفخة تغطيها خيوط زرقاء بات مستحيلا إخفاءه أو تجاهله. بيعري علاء الأسواني بشدة هذا الإيمان المريض والاعتقاد الفكري المريض الخاطئ في الشخصية المصرية. إذن هذا الاعتقاد هو ما يفسر لنا لماذا لا يثق الإنسان المصري بالعلم، لماذا يطلب الشخص استشارة الصيدلي بالتليفون بدلا من أن يذهب للطبيب، لماذا تسأل الزوجة صديقتها بدلا من الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل للفهم والتشخيص، بدل ما يتعمل فحوصات وتحاليل تقودنا إلى التشخيص الصائب عشان نقدر نشوف ألف هتقودنا إلى إيه والمسبب هيسبب إلى إيه. تلجأ الزوجة إلى صديقتها تستشيرها. يفسر لنا أيضا ليه الشخص يطلب المعرفة من أحاديث من حوله أو من الجرائد والتلفزيون وليس من كتاب علمي أو في الحديث مع شخص أخصائي. القنبلة بقى اللي جاية يفسر لنا لماذا تذهب طبيبة النساء زي ما طلعتنا أحد الصحف القومية من عدة سنوات بالخبر المفجع هذا، لماذا تذهب طبيبة النساء وتستدعي الداية لتقوم بتوليدها لما جه معاد ولادتها، لأنها لا تؤمن بالعلم، لا تؤمن بالأسباب المنطقية بالعلمية، لا تحتاج إلى العلم، لا تحتاج إلى الداية. فنصنع النقطة الأولى القدرية والتواكل.